بالبداية ممكن تلخيص إن شاء الله للمحاضرة السابقة ومن ثم نكمل ربما بعض النقاط أيضا في اليوم الماضي ربما لم نتطرق لها قد نتطرق لها اليوم مع يعني الاختصار في بعض الموضوعات اللي تطرقنا لها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تتذكرون بالأمس أنه قلنا نتحدث عن علم الطريقة كعلم جديد للفهم الديني، وهو علم ممكن تطبيقه على الفهم الديني كما أنه ممكن تطبيقه على الدراسات الأخرى، الدراسات العلمية والفكرية الأخرى، فهو علم شامل بهذا النحو لأنه يتناول المناهج، هو علم المنهج. وذكرت أنه هذا العلم جسدناه في المجلد الأول من مشروع المنهج في فهم الإسلام، وهو مشروع بخمسة مجلدات، وبدأت العمل به منذ 1986 حوالي منتصف الثمانينات من القرن الماضي. تحدثنا بالأمس عن خصائص البحث الطريقي، وقلنا بأن البحوث المتعلقة بالفهم الديني أو بفهم النص الديني هي تنقسم إلى ثلاثة بحوث. نعم، عندنا البحث الاستنباطي للفهم، وعندنا البحث التاريخي للفهم، وعندنا أيضا البحث الطريقي للفهم. ذكرنا أنه البحث الاستنباطي للفهم هو اللي زاول العلماء من حيث أنه معرفة معاني النص أو استخراج معاني النص يعني بشكل مباشر، التعامل مع النص بشكل مباشر. أما البحث التاريخي للفهم وكذلك البحث الطريقي للفهم فهو لا يتعامل بشكل مباشر مع النص، وإنما يتعامل مع الفهم، يعني يتعامل مع البحث الاستنباطي نفسه، مع البحث الاستنباطي وليس مع النص نفسه. البحث الاستنباطي هو الذي يتعامل مع النص بشكل مباشر، البحث التاريخي يتعامل مع البحث الاستنباطي أو مع الفهم بإمكاننا أن نطلق عليه، وكذلك البحث الطريقي أيضا يتعامل مع الفهم أو يتعامل مع البحث الاستنباطي. طبعا البحث التاريخي يعني يتناول الفهم خلال الزمان، خلال التاريخ، هذا خلال مراحل مختلفة، ويلاحظ أنه تغيرات الفهم من عصر إلى عصر أو من مرحلة إلى مرحلة وما إلى ذلك. ذكرنا بالأمس أنه عدد من الأمثلة حول البحث التاريخي للفهم. والبحث الطريقي للفهم فهو معني بمعرفة مناهج الفهم، يعني التعرف من خلال البحث. عادة مزاورة العلماء للبحث الاستنباطي للفهم لا يركزون على القواعد الأساسية التي يبنى عليها هذا البحث، ولا على المناهج، وإنما يتناولون بعض الجزئيات. حتى القواعد حينما يتناولونها إنما هي تناول جزئي، يعني القواعد الصغرى احنا نعبر عنها، كما في أصول الفقه اللي يحتوي على قواعد صغرى، في حين في البحث الطريقي للفهم يتناول المسائل الكلية، يتناول القواعد الكبرى للفهم، والتي يعتمد عليها البحث الاستنباطي حتى من غير وعي. ولهذا قلنا بأن البحث الطريقي للفهم يمثل أو يكون بمثابة البنية الأساسية للفهم، يعني عندنا هناك بنية أساسية للفهم وعندنا بنية تحتية أو فوقية للفهم، والبحث الاستنباطي هو من البنية الفوقية أو السطحية. يعني كثير من الآراء التي تطرح حينما تعطيني رأيك وآخر يعطي رأيه في مسائل مختلفة فيما يتعلق بالفهم الديني، وكذلك طبعا ينطبق على غير الفهم الديني من المعارف الأخرى نفس الشيء، حينما تعطي هذه الآراء وتقول أنا أعتقد كذا وكذا وكذا، إنما هذا بالحقيقة يعبر عن البنية السطحية أو الفقهية أو الفوقية للفهم. هذا حينما تقول ما هو موقف الإسلام من الديمقراطية، ما هو موقف الإسلام من الحريات الفردية والاجتماعية، ما هو موقف الإسلام من الدستور، من السياسة، من النظريات، من المرأة، من أي شيء، حتى في الرسائل العملية مثلا، الفتوى الفلانية في هذه القضية وتلك الفتوى، كل هذه إنما توضع ضمن خانة البناء السطحي أو الفوقي للفهم، وليس ضمن البناء الأساسي والتحتي للفهم. لأن كل هذه الآراء التي تطرح إنما هي مبنية على أسس معينة وعلى قواعد معينة، رغم أنه بالحقيقة من حيث البناء يعني من حيث التقسيم الدقيق أن هناك بنية سطحية أو فوقية كما ذكرنا، وكذلك هناك البنية الأساسية والتحتية، كذلك هناك البنية بنية وسطى وسطية، هناك بنية وسطية تقع ما بين البنيتين، ما بين البنية التحتية وما بين البنية الفوقية. يعني مثلا فرضا حين المفسرين حينما يفسرون الآيات القرآنية ويقول أن تفسير هذه الآية هو بمعنى كذا وكذا، فهنا هذه يعني هذه المعرفة إنما تعبر عن البنية السطحية، لكن العالم المفسر عادة يعتمد على أصول معينة، بعض الأصول اللي هي تخضع إلى ما يسمى بالبنية الوسيطة والوسطية. مثلا التعرف على الجانب، أن العالم يدعم رأيه بذلك من خلال جانب اللغة، من خلال جانب إذا كان يعتمد على نص معين، من خلال علمه بعلم الحديث على سبيل المثال، إذا كان على نصوص الحديث مثلا، على الوثاقة وما إلى ذلك، الدلالة، علم الدلالة وما إلى ذلك، كل هذه العلوم التي يلم بها العالم إنما تعد من ضمن البنية الوسطية، فلا هي تحتية ولا هي فوقية، لكن مع ذلك أنا أعتبرها ضمن البنية السطحية أو الفوقية مقارنة بالتحتية. وتبقى هناك بنية أساسية عادة لا يتعرض لها المفسر ولا يتعرض لها العلماء في مختلف المجالات الدينية، وهي التي تتعلق بالمناهج، وهي التي تتعلق بالقواعد الأساسية التي يعتمد عليها هذا العالم ويتخذ طريقه للعلم والمنهج المتبع في ذلك، يعني يتخذ المنهج الذي يتبعه في ذلك، فيعتمد على قواعد كبرى ويعتمد على منهج معين، ثم وإن كان قد لا يشعر بذلك، قد لا يشعر بالقاعدة الكبرى التي اعتمد عليها، وقد لا يشعر بالمنهج الذي عول عليه، لكن بعد ذلك أنه يعطي مثلا رأي معين في هذه القضية أو في تفسير هذه الآية من خلال المرور بما ذكرنا بالبنية الوسيطة والتي تتوسط ما بين البنيتين التحتية والفوقية. المهم في ذلك في علم الطريقة أنه يبحث في البناء التحتي للفهم، ولا يبحث في البنية السطحية ولا في البنية الوسيطة، وإنما يبحث في البناء التحتي، في البنية التحتية للفهم أو البنية الأساسية للفهم، فيتعرف على القواعد الكبرى والمناهج المعتمدة، ويتعرف على ما نسميه بالأسس القبلية للنظر أو التأسيس القبلي للنظر الفكري يعني، وبالتالي تكون البنية الأساسية يعني هذه اللي نتحدث عنها هي شرط إمكان المعرفة وإن لم يعها الباحث أو يفكر فيها. يعني كل فكر، كل معرفة هي بالحقيقة تعتمد على البنية الأساسية، لكن في الغالب يعني العلماء والمختصين وغير المختصين قد لا يفكرون فيها، قد لا يفكرون في هذه البنية الأساسية، رغم هي شرط إمكان المعرفة، بدونها لا يمكن أن تكون هناك معرفة، بدونها لا يمكن أن تكون هناك معرفة، وبالتالي لابد من الوصول إلى هذه البنية، يعني لابد من الحفر للوصول إلى أقصى منابع توليد الفكر أو توليد الفهم. إذا كنا نتحدث في فهم النص فإلى أقصى منابع توليد الفهم الديني، وإذا كنا نتحدث في المجالات الأخرى للفكر إلى أقصى منابع توليد الفكر، يعني لابد للوصول إلى أقصى منابع توليد الفكر. نعم، لابد من الحفر للوصول إلى هذه الناحية الأساسية، وهي ناحية البنية الأساسية أو البنية التحتية للفهم وللفكر بشكل عام. هكذا أنه الفهم الديني يعني بحسب علم الطريق أنه يعالج من ناحية كلية شمولية، ويعتمد على معالجة القواعد الكبرى وليس الصغرى. مثلا القواعد اللي ذكرناها في أصول الفقه هي قواعد الصغرى، لكن هذه القواعد الصغرى إنما قائمة على قاعدة كبرى، فمثلا اللي ذكرناها مثلا قاعدة التخصيص والتعميم والنسخ وغيرها من هذه القواعد، بالحقيقة هذه قواعد صغرى مقارنة بالقاعدة الأساسية التي تقوم عليها وهي قاعدة الفهم العرفي للنص، يعني هذه ضمن الدائرة البيانية، وهي يعني في خلافة في نقيضها هناك دائرة أخرى، الدائرة العقلية مثلا، الدائرة العقلية تختلف عن الدائرة البيانية، نمط التفكير يختلف، وأتينا على بعض الأمثلة على ذلك. حينما يكون البحث في القضايا العقائدية الدائرة البيانية، إذا رأت هناك نصوص متعارضة فتحاول أن تجمع ما بين هذه النصوص، وأن تخصص هذا النص لذلك العموم مثلا، أو تقيد هذا النص لذلك المطلق، مثلا من النص معين، هذا ما تفعله الدائرة البيانية، في حين الدائرة العقلية لا تقوم بهذا العمل. وإنما الدائرة العقلية أهم شيء عندها أنها تعرض الناس على العقل، إن وافق العقل فيأخذ يعني بهذا النص، وإن لم يوافق العقل فأن هذا النص يترك يهمل أو يؤول إذا كان مثلا نص قرآني. فبالتالي الطريقة مختلفة، وأتينا على بعض الأمثلة ببعض الآيات. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لحظة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآية بحسب الرؤية البيانية أنه جامعة، جامعة ما بين التجريد أو التنزيه وما بين التسييد، ويعني الطرفين. فبالتالي ليس كمثله شيء، لكنه أيضا يسمع ويرى وهو السميع البصير، هو يسمع ويرى ويبصر، وبالتالي له شيء من الشبه من حيث السمع والبصر بالكائنات، لكنه ليس كمثله شيء ولا يشابه شيء، يعني سمعه وبصره مختلف. هذا بحسب الدائرة البيانية، في حين بحسب الدائرة العقلية أنه باعتبار ليس كمثله شيء فالسمع والبصر يخضع للتأويل، أنه لا يسمع ولا يبصر، وإنما هنا السمع والبصر عندهم بمعنى يعلم بالكائنات وليس يبصرها، لأنه يفترضون أنه لو كان يبصرها ويسمع بها أنه لابد من أدوات جسمية، يعني أدوات البصر مثلا عند الإنسان هو العين، والله سبحانه وتعالى ليس لديه عين، في حين لدى الدائرة البيانية لا له عين وله أيضا بقية الأعضاء الأخرى ما يتعلق بالسمع وما لا ذلك، ولكن ليس كمثله شيء. المهم أن هذه الدائرة تختلف عن تلك الدائرة، يعني الدائرة البيانية تعتمد على الفهم العرفي للنص ولا يهمها القضايا العقلية عادة، ولكن الدائرة العقلية على العكس أنه يهمها الجانب العقلي، وإذا تعارض العقل مع الجوانب العرفية فإنه يؤخذ بالعقل ويترك الجانب العرفي للفهم. طيب، وذكرنا أيضا أنه علم الطريقة ينبني على مسلمتين أساسيتين، وهذه مهمة جدا. المسلمة الأولى هو أن الفهم غير النص، أو الفهم يعني إذا قلنا فهم النص، وإذا قلنا فهم الدين، الفهم غير الدين، أحدهما غير الآخر. فحينما يكون عندي فهم لا يعني ذلك أن فهمي مطابق للنص أو مطابق للدين، هذا فهمي واجتهادي، يعني الفهم يعبر عن اجتهاد بشري، والنص هو النص من الله عز وجل، الدين من الله عز وجل، لكن فهمي لهذا الدين أو فهمي لهذا النص هو اجتهادي وصورتي عن هذا النص وليس النص ذاته. لأن علمي بالنص أو علمي بالدين ليس علم حضوري وإنما علم اكتسابي، لو كان حضوري لكان هو نفس الصورة موجودة في الذات عليكم السلام ورحمة الله. فبالتالي هذه المسلمة الأولى، المسلمة الأولى اللي ذكرناها الفهم غير النص أو الفهم غير الدين، فهم النص أو فهم الدين، وكذلك في المجال حتى بالبقية العلوم والمعارف الأخرى نفس الشيء بالحقيقة. حينما نقول علم الطبيعة، هذا العلم الموجود عند عالم الطبيعة لا يمثل في حد ذاته هو نفس الطبيعة نفسها، لأنه قد يكون هذا العلم عند العالم مخالف لما عليه الطبيعة، يعني قد يكون العالم مخطئ إنما هو يجتهد فيشكل هذا لديه العلم الطبيعي. يعني مثلا نظرية نيوتن ونظرية إنشتاين، نظرية نيوتن حينما تقول بالجاذبية ويفسرها أنها تأثير الكتل بعضها على البعض الآخر من خلال الجاذبية، لا يطرحها إنشتاين بهذا الشكل، يعني إنشتاين في الأساس يقول أنه ما يؤدي إلى عملية الجذب ليست هذه الكتل في الأساس، وإنما أن هناك انحناء في الفضاء هو الذي يؤدي إلى ما يسمى بالجذب، انحناء في الفضاء، في حين أنه نيوتن لا يفترض أن هناك انحناء في الفضاء. فبالتالي نظريتان مختلفتان وكلاهما علميتان. فإذا العلم غير الطبيعة، إحنا ما نعرف بالحقيقة لحد الآن إلى هذا اليوم لا يعرفون كون الجاذبية ما هي، يعني يعرفون أن هناك جذب، لكن كيف تتم حالة الجذب غير معلومة لحد الآن. حتى الجسيمات المفترضة لا زال لا يوجد عليها دليل أنه توجد جسيمات للجاذبية، لا يوجد عليها دليل لحد الآن وإن كان مفترضة، في حين مثلا الضوء له جسيمات الفوتونات، بقية الكرة المغناطيسية لها جسيمات، الإلكترونات وما إلى ذلك، لكن في حدود الجاذبية إلى هذا اليوم لم يكتشفوا هذه الجسيمات التي تؤدي إلى حالة تماسك شيء بشيء معين. طيب، عندنا مثل ما ذكرنا المسلمة الأولى اللي هي مسلمة الفهم غير الدين أو غير النص، وكذلك عندنا المسألة الثانية. طبعا هذه في المسلمة الأولى اللي ذكرناها بالنتيجة راح تطرح علينا إشكالية، إذا كان الفهم غير النص فهم النص، أو إذا كان الفهم الدين الفهم غير الدين، ففي هذه الحالة ما الذي يبرر لنا عملية التطابق أو التقارب ما بين الصورة الذهنية، ما بين الفهم وما بين الشيء الموضوعي، مثلا النص عندنا؟ يعني ما الذي يبرر ذلك؟ هل هناك حالة ممكن أن نصل إلى حالة تطابق أو تقارب على الأقل من معنى النص، أو أن الأمر مستحيل تماما لأنه يبقى تبقى العملية اجتهادية وتبقى ويبقى النص مفتوح على القراءات بلا حدود من دون أن نصل إلى معنى حقيقي للنص إطلاقا، كما تراه يعني قراءات وقراءات ما بعد الحداثة عادة بهذا الشكل، يقول لك أنه النص مفتوح ولا توجد قراءة أحادية وكل قراءة هي بالنتيجة محتملة ولا يمكننا أن نصل إلى معنى النص الحقيقي إطلاقا. عادة يميلون إلى هذا التوجه، هذا فيما يتعلق بالنصوص الأدبية والبشرية، هذا فيما يتعلق بالنصوص الأدبية والبشرية. ولكن في النص الديني نفس الشيء أيضا، في النص الديني أيضا نفس الشيء أيضا. ما الذي يبرر لنا؟ هل أن هناك نص مفتوح وأنه لا يوجد هناك معنى يطابق النص إطلاقا، أو أنه باستطاعتنا أن نحصل على نوع من التطابق أو التقارب على الأقل من النص؟ يعني هذه المعاني اللي نحملها، هذه فيما بعد إن شاء الله نطرق لها، وراح يعني نركز على بعض الشروط اللي ممكن أن توصلنا إلى تقارب مع النص أو حتى التطابق معه ضمن حدود معينة فيما بعد. هذه اللي ذكرناها، المسلمة الأولى مسلمة أنه الفهم غير النص، المسلمة الثانية وهي مسلمة أن الفهم لا يمكن أن ينتجه النص لوحده، الفهم هو نتاج عنصرين يتزاوجان مع بعض، يتفاعلان مع بعض ثم يؤدي إلى حصيلة الفهم. العنصر الأول هو النص، والعنصر الثاني هو الذاتية الباحث أو القارئ، أو اللي إحنا نعبر عنه بالقبليات، يعني ما يعتمد عليه من قبليات معينة، وهذه فيما بعد نأخذها إن شاء الله بالتفصيل الحديث عن القبليات وتقسيماتها. فمن خلال القبليات ومن خلال النص ننتهي إلى حصيلة الفهم، ينتج لنا الفهم. أما فهم من دون قبليات مستحيل، فهم من غير نص مستحيل. طبعا هذا لا يطبق فقط في النص الديني، في فهم النص الديني، ولا حتى في فهم النصوص الأخرى البشرية، وإنما حتى في مجالات العلوم والمعارف الأخرى، أي معرفة مهما كانت بسيطة تعتمد على هذا التزاوج، على هذا التفاعل، مهما كانت هذه بسيطة المعرفة، مهما كانت معرفة خارجية يعني وليست حضورية، مهما كانت هذه المعرفة الخارجية، حينما أتعرف أقول لك أنه مثلا أمامي هذه الطاولة أنا أراها، هذه المعرفة مهما كانت بسيطة فهي بالحقيقة معتمدة على هذا الجانب، يعني الجانب موضوعي الخارجي والجانب الذاتي المتعلق بالقبليات. فإذا لكن أحيانا، وهذه فيما بعد إن شاء الله سنطرقها ضمن قانون معين من قوانين الفهم، وهو القانون الأول وقانون التعاكس أو العلاقة العكسية ما بين القبليات والنص، كلما زاد تأثير القبليات كلما ضعف تأثير النص، وكلما ضعف تأثير القبليات كلما زاد تأثير النص في حالة النص. وفي حالة المعارف الأخرى نفس الشيء، كلما زاد تأثير القبليات في معرفتي مثلا الموضوع الخارجي كلما قل تأثير الموضوع الخارجي، والعكس بالعكس. هذا فيما بعد إن شاء الله نطرقها وندقق بها ونحققها حينما نتحدث عن قوانين الفهم، حيث أن هناك 4 قوانين الفهم. هذا القانون الأول سنتحدث عنه في بالتفصيل إن شاء الله إذا الله سبحانه وتعالى وفقنا ضمن هذه السلسلة من المحاضرات. طيب، عندنا الآن فيما يتعلق بعلم الطريقة، طبعا له 3 مستويات من البحث. هناك مستوى التحليل حيث يرصد فيه نتاج العلماء من الفهم، مثل الآن العلماء علماء الدين بشكل عام عبر التاريخ يرصد نتاجهم وتحليله من خلال رجاعة إلى القبليات، ومن خلال الرجاع إلى ما نسميه بالأصول المولدة، وسوف نتحدث عنها أصول المولدة وطرق الفهم المختلفة، يعني ودوائر المعرفة، دوائر المعرفة التي ينتمون إليها. طيب، فعادة طبعا اللي زاول العلماء هو البحث الاستنباطي الفهم مثل ما ذكرنا، ولكن عادة هذا البحث الاستنباطي الفهم يعني يتبنى عن وعي أو عن غير وعي طريقة محددة للفهم، يتبنى أصول مولدة ويتبنى قواعد أو قبليات معينة ويتبنى أدوات معينة للفهم، سواء كان أن الباحث أو يعني في البحث الاستنباطي سواء كان واعي لهذه العملية أم لم يعيها. طيب، هذا مستوى من مستويات البحث لدى علم الطريقة. المستوى الثاني هو ضبط المعايير الخاصة في الترجيح ما بين الأنساق الفهم ونظريات الفهم. يعني عندك هنا نظرية فهم وعندك في قبالها نظرية أخرى، ما الذي يجعلنا أن نرجح هذه النظرية على تلك النظرية؟ هل هناك عندنا قواعد ومعايير معينة يطرحها علم الطريقة؟ هذا ما يبحثه علم الطريقة، أن هناك قواعد ومعايير معينة، هي كليات معينة غير متناولة لدى العلوم الإسلامية، يجعلها هي المهيمنة والموظفة لترجيح بعض النظريات وبعض الأنساق على البعض الآخر. طيب، وكذلك ليس فقط أنه من يعني عملية الترجيح أيضا بين النظريات والمناهج، وقد يقترح لدى علم الطريقة أن يضع معين، أن يضع معايير وضوابط لإنتاج نظريات وأنساق ذات كفاءة عالية للفهم. يعني يضع لك أنه معايير منضبطة وبإمكان الاعتماد على هذه المعايير المنضبطة لإنتاج نظريات وأنساق ذات كفاءة عالية للفهم، بغض النظر عن الترجيح، بغض النظر عن الترجيح ما بين فهم، لأنه الترجيح بالنظريات هي نظريات جاهزة، ولكن هل باستطاعة أن نقدم نظريات جديدة؟ نريد أن نقدم نظريات جديدة، نقدم نظريات جديدة ممكن من خلال الاستعانة بالمعايير، بالمعايير التي يطرحها علم الطريقة. طبعا هناك سؤال ممكن أن يطرح ونطاحها هنا في كتاب علم الطريقة، طيب إذا كان علم الطريقة يطرح لنا معايير معينة، طيب ما الذي يثبت لنا مصداقية هذه المعايير؟ من قال أن هذه المعايير صحيحة؟ طبعا لابد لكل علم أن يعتمد على معايير وقواعد معينة تكون واضحة لا لبس فيها، ليس بالضرورة أن يكون عليها شيء من البرهان، لا يوجد هذا الشيء دائما، أنه كل شيء ضمن نظام معين لابد عليه من البرهان والاستدلال في كل نظام معرفي. وهذه عرفت أيضا يعني مؤخرا حديثا، عرفت أنه في كل نظام معرفي لابد أن تنتهي إلى مسلمات معينة، هذه المسلمات تعتبرها صحيحة وإن كان ليس لك الدليل على إثباتها، لكنها صحيحة ومفيدة، يعني لا يوجد ما يعترض عليها، لا يوجد ما يعترض عليها، وهذه لابد منها، لأنه لو اعتمدت على كل معيار وعلى كل مقياس، أنه يحتاج إلى معيار ومقياس قبله حتى يثبت هذا المعيار، ومن ثم ذاك يحتاج إلى ما قبله حتى يثبت ذاك، ومن ثم هكذا، فسوف تسقط المعرفة، لأنه سوف تتسلسل إلى ما لا بداية له، وهذا مستحيل. لابد أن تبدأ من بداية معينة، لابد من أن تبدأ ببداية معينة، وهذه طبعا تخضع إلى ما أطلق عليه بفلسفة علم الطريقة، ليس علم الطريقة وإنما تبحث ضمن فلسفة علم الطريقة. فإذا كانت فلسفة علم الطريقة تبدأ ببداية، تقول بأن علم الطريقة لابد أن يبدأ ببداية معينة دون الرجوع إلى الوراء، لأنه الرجوع إلى الوراء سوف يجعلنا أن نسقط المعرفة، أن يسقط علم الطريقة، ليس فقط علم الطريقة، كل العلوم تسقط، كل العلوم بإطلاق تسقط، لأنه حينما ترجعها إلى متوالية من دون بداية معينة بنوع من التسلسل، معناها لا توجد بداية المعرفة، معناها تنتهي المعرفة، لا يوجد يعني مقياس محدد، إلا أنه لابد من الاعتماد على مسلمات معينة في كل علم من العلوم. هذه عرفت، يعني هذه عرفت مؤخرا بشكل واضح، أول ما طبقت عادة أنه في المجال الرياضي، وإن كان أنه سابقا عند المنطق الأرسطي معروفة بشكل أو بآخر، أنه كل نظام معرفي يعتمد على مسلمة معينة لا يعالج هذه المسلمة، وإنما تعالج ضمن علم آخر، وهكذا حتى تصل إلى البديهيات، وحينما تصل إلى البديهيات بعد تصل إلى بديهية وبديهتين كبديهية، بعد لا مجال للرجوع إلى ما قبل ذلك، يستحيل. يعني مثلا في مجال الفكر الإنساني والمنطقي عموما، أن البديهيات لابد أن تنتهي إلى معرفة لا يمكنك أن ترجعها إلى معرفة أخرى. ويا سبحان الله، من ضمن الإعجاز، وأنا كتبت في ذلك ومنشور في موقعي، موقع ليس موقع فهم الدين على ما أتذكر، وإنما عندي موقعين، موقع فهم الدين وموقع الفلسفة والعلم، الذي يدخل إلى موقع فهم الدين على اليمين في الأسفل يقول زوروا موقعنا الآخر، مجرد أن يعني تضغط عليه يظهر لك الموقع الثاني، موقع فلسفة العلم والفهم. فنشرت مؤخرا يعني موضوع بعنوان الإعجاز الفلسفي للإدراك، هذا الإدراك البشري، في نوع من الإعجاز، من ضمن هذه الإعجازات قدمت بعض الأشياء اللي تعتبر معجزة في هذا الجانب وعجيبة يعني في نفس الوقت. من ضمن هذا الآن اللي نتحدث عنه، بداية المعرفة، يعني المعرفة لا يمكن أن تتسلسل إلى ما لا نهاية عند البشر، لابد أن تنتهي عند نقطة معينة وخلص تقف، وفي نفس الوقت يا سبحان الله أن هذه النقطة التي تنتهي عندها واضحة تمام الوضوح، يعني ما يحتاج الذهن أن يشكك فيها، ليست هناك قابلية للذهن أن يشكك في هذه المعرفة. يعني مثلا عندك أن الأساس المعرفي هو ما يعبر عنه بمبدأ عدم التناقض، كل المعرفة قائمة على هذا المبدأ كشرط معرفي، مش هو كشرط معرفي وليس مصدر للإنتاج لإنتاج بقية المعارف. هو لا ينتج المعارف خاصة المعارف الخارجية، هو محايد، لا ينتج شيء يعني من المعارف، اللهم إلا فيما يتعلق بعدم التناقض فقط، يعني ولا ينتج لك معارف أخرى. لكن لو لم تعتمد على هذا المبدأ، أولا لو شككت في هذا المبدأ تشكيكك لهذا المبدأ إنما يعتمد عليه أيضا، لأنه لو لم تعتمد عليه معناها هذا تشكيكك ممكن أن نقول هو خاضع للتناقض، فهو صحيح وغير صحيح في نفس الوقت، وهذا طبعا يسقط نظريتك إذا تقول أنه نظريتي صحيحة وغير صحيحة، ما سقطت النظرية، فلا بد أن تعتمد على مبدأ عدم التناقض. مبدأ عدم التناقض واضح من الوضوح الكافي، وهو يشكل أساس المعرفة. فكذلك بقية العلوم، هذا طبعا أساس للفكر البشري عموما وأساس لكل المعارف ولكل العلوم، إلا أنك في كل علم لا بد من مسلمات أخرى، يعني مسلمات فرعية، ليس هذا لا يدخل في كل علم، إنه شرط للمعرفة قاطبة، ولكنه لا يدخل في كل معرفة، يدرس في المجال الفلسفي والمجال المنطقي. في كل علم هناك مسلمات أساسية، ولا بد أن تقد هناك على مسلمة مثلا مسلمتين لا يوجد عندك دليل عليها وإن كان هي صحيحة. هذا ما يعني تنبه له بعض المعاصرين من أمثال الرياضة، أول ما طرحها أنه جودل العالم الرياضي النمساوي، وما تسمى مبرهنة جودل أو مفارقة، أيضا يطلق عليها أيضا مفارقة جودل، وهذه المبرهنة تقول أنه أي نظام، هو كان يتحدث في المجال الرياضي، أي نظام رياضي، النظام الرياضي حينما تشتق بعضه من البعض الآخر، يعني تشتق معلومات أو معارف الرياضية حينما تشتق بعضها من البعض الآخر، فإنك لابد أن تصل إلى مسلمة معينة ليس باستطاعتك أن تشتقها من شيء آخر، تقف عند هذه المسلمة وتعتبرها صحيحة وليس باستطاعتك أن تستدل عليها إطلاقا. حتى مقولته هذه، حتى نظريتها، قال لو حولناها إلى طريقة رياضية لخضعت إلى نفس هذا المبدأ، إلى نفس المبدأ أنه تخضع إلى مسلمة معينة لا يمكن إثباته، لا يمكن إثبات هذه المسلمة الأساسية. بقية ما يقام على هذه المسلمة، مسلمة واحدة أو أكثر طبعا، ما يقام على هذه المسلمة إنما هي التي تخضع إلى البرهنة. يعني حينما أقول لك مثلا 2+2 كم يساوي 4، أقول لك ما هو الدليل، باستطعتك أن تشتق لي هذه المسألة من خلال تقول لي يعني 2 هي مؤلفة من 1+1، 2 الأخرى أيضا مؤلفة من 1+1، تحللها بهذا التحليل. لكن حينما أقول لك 1+1 يساوي كم، تقول لي 2، أقول لك حلل إياها، ما باستطعتك أن تحلل هذا كأساس، كأساس إنما تعتمد، نعم تعتمد على مبدأ عدم التناقض، تعتمد على الجانب المنطقي، ترجع إلى جانب آخر، يعني تخرج من الجانب الرياضي وإنما تذهب إلى عالم أو إلى علم آخر وهو علم المنطق، علم المنطق اللي بالنتيجة قائم على مبدأ عدم التناقض. طيب، وكذلك عمم هذه الصورة. طبعا جودل حينما طرح هذه كما يذكره الفيزيائي ستيفن هوكينج يقول أنه حينما طرحت هذه أصيب أينشتاين بصدمة كبرى عام 1949، يعني قبل وفاته بسنوات قليلة، وتوفي على ما أتذكر 1955، يعني بعد 6 سنوات هو تقريبا. في هذه الفترة 1949 أصيب بصدمة كبيرة ما كان يصورها، إنه في أشياء معينة ضمن نظام معين بحيث إنه لا يمكنك أن تستدل عليه وإنما تسلم به وانتهى، رغم أنه في حالات معينة هو يسلم ببعض الأشياء، هو أحيانا يعترض على بعض في بعض نظرياته، يعترض مثلا على الكوانتوم ويقول أن هناك أشياء يعني نحن نسلم بها وهي غير خاضعة للتجربة، يعني غير خاضعة للبحث الفيزيائي واللي على أساسه مسألة الواقع الموضوعي. يقول الواقع الموضوعي نحن نؤمن به ولكن لا نخضعه للبحث، يعني لا نقول أن هناك واقع موضوعي أو غير واقع موضوعي. هذا الكلام كان بصدد لأنه نقاشاته وحواراته مع نظرية الكوانتوم أو ميكانيكا الكم مع نيلز بور وجماعته، وكان يعني يريد أن يقول لهم أنكم يعني بكلامكم هذا وبعض كلماتكم وكأنكم تصادرون هذا الواقع الموضوعي، مع أنه الواقع الموضوعي هو موجود ولا يحتاج له بحث. طيب، عمم هذه الحالة، حالة اللي ذكرناها من ضمن النظام الرياضي يعتمد على مسلمة أو بعض المسلمات لا يمكن اشتقاقها من غيرها، وإنما يؤمن يعني يعتقد بها ويعتقد بصوابيتها دون حاجة للدليل، عممها فيتجنشتاين اعتبر أنه أيضا بقية النظريات المتعلقة برؤيتنا للعالم لو سلسلتها ورديتها بالتسلسل يعني بشكل تراتبي وحاولت أن ترجع لكل نظرية ما هو الدليل عليها، نظرية أخرى وما هو الدليل على هذه النظرية، نظرية أخرى، يقول بالنتيجة أنك لا تستطيع أن تصل إلى ما لا نهاية أو إلى ما لا بداية، لابد أن تقف عند نظرية معينة وعند مسلمة معينة ويعتبر ذلك أنها عملية الوصول إلى ذلك يحتاج إلى ما يسميه بقفزة إيمان. ولهذا أحيانا يوصف بأنه يعني رغم أنه طريقة الوضعية في التفكير، لكن مع ذلك أنه يقولون عنده شيء من الصوفية، يقول يحتاج إلى قفزة إيمان لأنك تصل إلى حالة معينة لا يوجد لمثل هذه الحالة يعني أن تخضعها إلى أي دليل، لا تخضع إلى أي دليل، تؤمن بها وانتهى، تؤمن بها وانتهى. وأنا في اعتقادي من ضمن هذه الأشياء التي نؤمن بها ولا يوجد عندنا عليها دليل هو الواقع الموضوعي هذا العام، الواقع الموضوعي، وجود واقع موضوعي، يعني أستطيع أن أقول هناك واقع موضوعي عام وليس هو عبارة عن حلم ووهم أنا متوهم به، وكذلك أنتم نفس الشيء اللي نفترض أنا متوهم به من بداية حياتي إلى هذا، كل حلم داخل حلم، حتى ما أرى في المنام إنما حلم داخل حلم، لا أقول أن هناك واقع موضوعي، واقع موضوع أنا مؤمن به، وكل إنسان مؤمن بذلك بغريزة رب العالمين جعلها كغريزة فعلا أن نؤمن بها مجبرين، يعني حتى الذين حاولوا أن يرفضوا وجود هذا الواقع الموضوعي مثل جورج باركلي، ولكن رغم أنه تشكيكه أو حتى رفضا للواقع الموضوعي وقال باستطاعة أن نؤمن فقط أنه موجود في الذاتية وكل الأشياء تجري في داخل الذات بدون حاجة لافتراض شيء خارجي وهو الواقع الموضوعي، حتى حينما يتعامل عمليا مستحيل أنه يتعامل بطريقة ذاتية، يتعامل على أن الأشياء هي خارجية، يعني يذهب إلى الجامعة ويدرس وهو يعرف أنه لابد حينما يذهب إلى الجامعة لابد أن يدرس حتى يعني بالنتيجة يعيش من خلال تدريسه ومن خلال عمله وما إلى ذلك، ويتصرف بقية التصرفات على أن الأشياء أشياء خارجية وليست داخلية. فهي غريزة ضاغطة على البشر بالرغم من أنه لا يوجد دليل على ذلك، وأنا بحثت طبعاً ما استطعت أن أطرح النقاش حوله، بحثت في كتاب الاستقراء والمنطق الذاتي، بحثت في كتاب الاستقراء والمنطق الذاتي وناقش فيه من ضمن مناقشاتي للسيد صدر الله يرحمه أنه كان يعتقد بأن الواقع الموضوعي الإجمالي ما يدل عليه هو يعني من خلال الدليل الاستقرائي، الدليل الاستقرائي هو الذي يؤدي إلى إثبات الواقع الموضوعي، وناقشت هذه القضية وبينت أنها ليست صحيحة إطلاقا وأنه لا يوجد دليل على الواقع الموضوعي. فإذن هي أيضا تعتبر من الأشياء التي نؤمن بها إيمان، هي قفزة أشبه بقفزة الإيمان مجبرين فيها، في غريزة تجبرنا على ذلك دون أن نشكك، وهذه من رحمة رب العالمين، رحمة الله واسعة، يعني معطينا من الأشياء التي نستدل عليها ومعطينا أشياء هي بالحقيقة ليس عليها دليل، ليس عليها دليل ومع ذلك نؤمن بها. لكن لا يفهم من كلامي هذا أنك تؤمن بشيء وأنا أؤمن بشيء وتقول أنا ما أحتاج إلى الدليل وأنا وأنت أيضا لا تحتاج إلى الدليل، يعني لا أنت تحتاج إلى الدليل في إيمانك بقضية معينة وأنا لا أحتاج إلى دليل. أنا إنما أتحدث عن الإيمان العام البشري، لا أتحدث عن الجانب الشخصي، يعني قد يأتيني مثلا خاصة في الوسط العرفاني يأتيني صوفي ويقول لي أنا أؤمن بكذا، طيب هو إيمانه حجته على نفسه وليس حجته علي، أنا يؤمن بقضية شخصية معينة يقول مثلا أنا رأيت فلان هو بصورة كذا معينة، مثل ما البعض أحيانا يدعي أن فلان يراه بصورة كذا، أحيانا بصورة ملائكية وأحيانا بصورة خنزيرية وبصورة كذا، هناك البعض ما يدعي بهذه الصورة، طيب هذا هو ربه يجازي إذا كان هو فعلا يراه وهم أو شيء من هذا القبيل. لا أقصد بذلك لأن هذا ممكن قابل للإدعاءات، يعني كيف لي أن أعلم أنت ما تراه، أنا ليس لا يوجد عندي دليل على ما تراه، إنما أتحدث عن الرؤية العامة ما أراه أنت تراه، نفس الشيء لا يختلف، ويراه البشر كافة. يعني هذا الواقع الموضوع اللي قلت أن هناك غريزة ضاغطة، أنت تؤمن بهذا الواقع الموضوع وأنا أؤمن بالواقع الموضوع، وحتى جورج باركلي وغيره الذين شككوا أو نفوا هذا الواقع الموضوعي أقول بأن غريزتهم تجعلهم يعني يتعاملوا مع هذا الواقع وكأنه موجود، حتى لو من الناحية النظرية ومن الناحية الفلسفية حاولوا أن يفندوا هذا الواقع. يعني مثال ذلك مثل ما ديفيد هيوم حينما شكك بالسببية على الصعيد الفلسفي، يعني نظام السببية أن لكل مسبب له سبب معين وأن علاقة ما بين المسبب والسبب أو العلة والمعلول وما إلى ذلك، حينما شكك في ذلك لكن مع ذلك يعني اعترف بأن هناك غريزة تجعلنا نؤمن بها بشكل أو بآخر، يعني لا بد أن نؤمن بها. يقول لأنه ما ممكن أنا لو وضعت الإبريق مثلا على النار ومن ثم ذهبت وأرجع، أنا عندي يعني صاير مثل اليقين ذاتي أو يقين نفسي على أن هذا الإبريق حين وضعه على النار ثم سوف يغلي مثلا، يعني لا أستطيع أن أقول أنه سوف يتجمد، وأعرف أن ذلك من خلال السببية. ولو أنني خرجت من البيت وذهبت إلى مكان معين ثم عدت فسأعرف أنني سأجد البيت في مكانه، لم يتغير شيء، يعني سوف لا يكون هناك عالم سحري أو عالم صدفوي تماما، وبالتالي لا تعرف شيء، يعني ما موجود هنا فجأة تغير وصار في مجاء في مكان آخر، هذا لا يوجد في الواقع. في الواقع ونظام السببية هو اللي جاعل هذه الأمور يعني مرتبة بهذه الطريقة. طيب، هناك نقطة أيضا ممكن أن أطرحها، أنه كل علم وكل مفهوم عادة يمر في البداية ببداية غامضة، ثم مع الزمن إذا استمر البحث في هذا في هذه الفكرة وحول هذه الفكرة وحول هذه النظرية وحول هذا العلم سوف تتفتح آفاق، وسوف يزدهر هذا العلم، وسوف يصلح هذا العلم وينقح ويبنى عليه، يعني يزداد سعة ويزداد عمقا. وهناك من يذكر عن هذه العملية كيف ظهرت بالبداية مفاهيم غامضة على النحو العلمي، ومن ثم بدأت تتضح آفاقها بشكل تدريجي، يعني أحيانا فيما يتعلق بالقضايا العلمية الفيزيائية والكيميائية بعض من عدها يعني كان أنه مأخوذة بشكل مثل فكرة الذرة على سبيل المثال، كانت في البداية غامضة، ومن ثم أنه تبينت شيئا فشيئا المعرفة عنها بشكل أدق. كذلك في مجال فلسفة العلم، يعني كما يطرحها الفيلسوف المعروف توماس كون في كتابه بنية الثورة العلمية طرح مصطلح سماه بارادايم، أو إحنا عادة يعني يترجمونه إلى النموذج الإرشادي. نموذج إرشادي يقصد فيه أنه إذا كانت عندك نظريات متعددة أو نظريات علمية مختلفة قد تطرح هناك نظرية معينة لها من التأثير على البقية ما لا يكون للبقية في قباله، فهذه النظرية تكون هي النموذج، نموذج إرشادي هي السائدة وهي المؤثرة على البقية، يتأثر بها العلم بشكل أو بآخر دون غيرها مما يعني فيسمى بالنموذج الإرشادي. توماس كون،
لا الاسم
باراداغم، باراداغم احيانا يعبروا عنه باراداغم
بالفرنسية باراديغم،
هو نفسه باراديغم بالانجليزي باراداغم وبالعربية نموذج ارشادي. ويعني يقول حينما كتبت هذا الكتاب بنية الثورة العلمية، يقول في بداية كتابتي كانت الفكرة غامضة، لكن بعد 7 سنوات من النقاشات والحوارات والنقد الذي خضع له هذا الكتاب فاستفاد من النقاط في ذلك، ومن ثم أصبح بعد ذلك مفهوم واضح لديه من خلال هذه الردود والنقاشات وما إلى ذلك. أقول أن هذا الذي يتحدث عنه توماس كون وما يجري ينطبق أيضا فيما نسجله نحن في علم الطريقة. في علم الطريقة يعني أنا تطرقت له أول ما تطرقت سنة 1994 في كتاب في الطبعة الأولى لكتاب مدخل إلى فهم الإسلام، هو طبع سنة الأولى على ما تذكر سنة 97، ولكن المخطوطة كانت سنة 1994. فحينما طرقت إلى هذا الموضوع كان بلا شك المفهوم يعني فهموا. عبر هذه السنوات بالحقيقة المفهوم توضح وتنقح وأضفت له الكثير من البناءات، والآن هو عبارة عن مجلد، يعني الحمد لله مجلد ربما حينما يطبع ربما يبلغ أكثر من 500 صفحة، مجلد علم الطريقة، وهو الكتاب النظري، يعني المجلد الأول لمشروع المنهج في فهم الإسلام، هو الكتاب النظري لبقية المجلدات الأربعة، إنما المجلدات الأربعة هي تطبيقات لهذا المجلد الأول، وتطبيقات لهذا العلم، تطبيقات لعلم الطريقة، ولهذا أنه تأتي أهمية هذا العلم ويأتي أهمية البحث فيه وتداوله والنقاش حوله وما إلى ذلك. هذا بلا شك يمتاز علم الطريقة طبعا بأنه علم يتضمن الجمع بين فن التأويل المسمى بالهرمونطيقة والإبستمولوجيا العلمية، يعني يجمع ما بين هذين الطرفين. احنا نعرف انه فن التأويل او الهرمونطيقة يتعلق بالدراسات الإنسانية، ومن ضمنها دراسات النصوص سواء كانت نصوص دينية او نصوص بشرية، يتعلق في هذا الجانب لأنها قابلة للتأويل، مفتوحة للتأويل، تأويلاتها كثيرة، بينما الإبستمولوجيا عادة مرتبطة بالعلوم الدقيقة، بالفيزياء الكيمياء وما إلى ذلك من هذه العلوم الطبيعية، مرتبطة لأنه دقيقة غير قابلة، أو نسبة التأويل فيها ضيقة إلى حد ما مقارنة بالتأويل اللي متعلق بالدراسات الإنسانية وخاصة دراسات النصوص والقراءات. لكن مهمة علم الطريقة أن يجمع ما بين هذين الأمرين، لأنه كل هرمونطيقة ممكن أن تجد فيها مجالاً للإبستمولوجيا، وكل إبستمولوجيا ممكن أن تجد لها مجالاً من الهرمونطيقة، وهذا أنا ما طبقته أيضاً على الفيزياء. الفيزياء علم دقيق وهو علم إبستمولوجي، ولكن طبقت عليه الهرمونطيقة لأنه هو خاضع أيضاً للتأويلات الكثيرة مثل ما يخضع النص للتأويلات الكثيرة، كذلك ممكن أن نطبق الإبستمولوجيا على النص، صح هو خاضع للهرمونطيقة لكن ممكن أن نخضعه للإبستمولوجيا ونجعل منه مجالاً دقيقاً، ونجعل منه مجالا دقيقا ولو بالحيز الضيق، ولو بالحيز الضيق ضمن شروط معينة. هذا هو المهمة الأساسية، لأنه بالهرمونطيقة عادة النزعة الذاتية هي اللي تلعب دور، وعادة القراءات إذا تلاحظون القراءات الأدبية الحديثة ويعني مثل نظريات القراءة فيما بعد الحداثة، نظريات التلقي وما إلى ذلك، كل هذه تركز عادة على النزعة الذاتية أو الذاتوية للدى البشر، عادة هي ما تركز على أيضا النزعة القواعد المنضبطة لدى البشر، وإنما تركز على النزعات غير المنضبطة، على النزعات الذاتية، يعني مثلا على التأثير الثقافي، التأثير الثقافي والبيئي وتأثير التلقين وما إلى ذلك على ذهن الإنسان، ومن ثم إسقاطه على فهم النصوص. أنت تتأثر بالثقافة الحالية وأحيانا بثقافة الماضي، وحين تأثرك بذلك تسقطها على فهمك للنصوص، وأحيانا تتأثر بأساطير معينة تاريخية وتسقطها على فهمك للنصوص، وإذا بك تفسر النصوص بطريقة أسطورية، هذا كثير ما يحصل. نعم، فهذه تأثيرات بالحقيقة تأثيرات ذاتية أو ذاتوية، ولكن هناك من القبليات عن الذاتية سأتحدث عنها إن شاء الله فيما بعد، ولكن هناك بالحقيقة قبليات أيضا منضبطة دقيقة ليست كهذه النزعات، وعادة القبليات المنضبطة ما يلتزم بها العلماء والباحثين. نشير إلى نقطتين حتى ننهي كلامنا إلى هذا الحد. نقطة أنه إحنا نفترض النص كحقيقة موضوعية ذي مصداقية متعالية، حينما نتعامل مع النص الديني نفترض ذي مصداقية متعالية، يعني لا نتعامل مع النص من الخارج وإنما من الداخل، يعني مثلا أحيانا العلماني يتعامل مع النص من الخارج، ربما يخضع النص للاختبار، ربما يخضع النص الديني للنقد، النص الديني الأصلي يعني كما في القرآن الكريم مثلا للنقد أو للاعتراف أو للترك للإهمال للنفي وما إلى ذلك للاستبعاد، أو أحيانا يخضع مثلا للتحقيق إذا كان هو نص حقيقي صادق ولا لا، أو يخضعه إلى ما يسمى بأفق التوقع والانتظار كما يسود في النظريات العلمية. في النظريات العلمية هناك ما يسمى بأفق التوقع والانتظار، أفق التوقع والانتظار بمعنى أن تطرح نظرية معينة وتتوقع من خلال ضمن أفق معين ربما تكون هذه صائبة، وعليك أن تنتظر التجارب وما إلى ذلك، إذا كان تبدي توفق هذه النظرية أو ما يسمى بخيبة الانتظار أو خيبة التوقع، يعني تصاب النظرية بالخيبة أنه تسقط هذه النظرية ويتبين من خلال التجارب أنها غير صحيحة، هذا كثير ما يحصل، أو قد تثبت التجارب مصداقية مثل هذه النظرية. نحن لا نخضع النص بهذا الشكل، لا نتعامل مع النص به، لا نتعامل معه من الخارج، وإنما نتعامل معه من الداخل، نعتبره كما نعتبر الواقع، كما نسلم بالواقع الموضوعي، نحن نسلم بالواقع الموضوعي ولا نشكك فيه، وكذلك نسلم بهذا النص الديني أيضا، لا نعمل على التشكيك فيه. يعني موضوع التشكيك والنقاش حوله هذا موضوع ثاني، يعني بحث ثاني لا نطرقه في علم الطريقة. فبالتالي هذه مسألة مهمة جدا لاحظها. والمسألة الثانية أيضا في دراستنا، وإن شاء الله أيضا محاضراتنا أو شيء، عادة إحنا نقارن أو نجعل هناك نوع من التماثل بين ثلاثة أنماط من الدراسة المنهجية يجمعها شيء مشترك. يعني هناك ما يتعلق بدراسة النص، وهناك ما يتعلق بدراسة العلم، وهناك أيضا ما يتعلق بالدراسة العامة للأشياء أو معرفة الأشياء العامة فكرية أو غير فكرية، لكن ثلاثتهم يجمعهم جامع، وهو الجانب شيء موضوعي أمامك، وتخضع هذا الشيء الموضوعي للدراسة المنهجية من ناحية النص الديني، تخضعه لما سميناه بالنتيجة علم الطريقة، منهج الفهم الديني، يعني كيف أنه تتناول الفهم الديني من الناحية المنهجية ودراسة المناهج، وكذلك فيما يتعلق أنه بالعلوم الطبيعية، أن هناك طبيعة، الموضوع الطبيعة في قبال النص فيما يتعلق بالفهم الديني، هنا موجود عندك طبيعة وهنا عندك نص، وهنا موجود عندك ما يسمى فهم دين، وهناك يوجد عندك ما يسمى علم طبيعة، وهنا العلم، وهنا نسلط عليه الضوء من الناحية المنهجية في علم الطبيعة، وهنا أيضا نسلط عليه الضوء فيما نسميه في منهج فهم النص أو ما نسميه أيضا علم الطريقة. علم الطريقة بالنتيجة يعني يفضح هذا الفهم ويفضح ذاك العلم أيضا نفس الشيء بما يسمى طبعا عادة أنه فيما يتعلق في منهج العلم الطبيعي عادة ما يسمى هو فلسفة العلم، هناك فلسفة العلم التي تقوم بهذا الدور، أو منهج العلم الطبيعي هو بهذا الشكل، يعني يتناول فلسفة العلم يتناول مناهج العلوم ونظريات العلوم. هناك أيضا فيما يتعلق بالإدراك، الإدراك العام والإدراك الفكري للأشياء، أيضا الموضوع الخارجي هو هذه الأشياء، وممكن أن نطبق عليها من الناحية المنهجية نفس الشيء. فبالتالي علم الطريقة باستطاعتك بالحقيقة تطبقه في المجال الديني وغير المجال الديني، في المجال الفكري العام وفي المجال العلمي أيضا نفس الشيء باستطاعتك. وراح نلاحظ إن شاء الله حينما نخضع الدراسات العلمية أيضا وفق علم الطريقة نخضعه لنفس القراءات التي نخضع فيها النص الديني، قابلة لأن تخضع إلى نفس القراءات، وهذه إن شاء الله سنبينها فيما بعد بإذنه تعالى. يمكن أكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.